الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قل الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد في كتابه هداية الناسك إلى أهم المناسك: طواف الوداع. فإذا أتى مكة متعجل أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع، ويكون ذلك إذا فرغ من جميع أموره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فإذا ودع ثم اشتغل بشيء غير شؤون السفر كتجارة ونحوها وأقام بعده أعاد طواف الوداع. ومن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع، لأن المأمور أن يكون آخر عهده بالبيت قد فعل، ولأنهما عبادتان من جنس فأجزأت إحداهما عن الأخرى. وإن خرج قبل طواف الوداع رجع إلى مكة وجوبا للوداع، في شق رجوعه أو بعد عن مكة مسافة قصر فعليه دم، ولا وداع على حائض ونفساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: طواف الوداع. وطواف الوداع هو آخر ما يؤديها الحاج من المناسك، وسمي طواف الوداع لأنه يكون آخر عهد الحاج بالبيت، وهو آخر الأعمال التي يؤديها من الحج. وطواف الوداع واجب في الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في قول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، فدل على وجوبه على الحاج. وأما طواف الوداع في العمرة فمختلف فيه لاختلاف العلماء في عموم هذا الحديث، هل هو عام في كل من جاء إلى البيت معتمرا أو حاجا أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، أو أن هذا خاص بالحج كما فهم من هذا بعض أهل العلم، لأن المقام هو مقام ذكر المناسك في الحج. وأما العمرة فقالوا لم يرد فيها شيء، والأصل عدم التشريع حتى يدل الدليل على المشروعية. ولهذا فطواف الوداع في العمرة مختلف فيه بين العلماء، منهم من يدخله في عموم هذا الحديث، ومنهم من يرى أنه لم يثبت فيه شيء، وهذا إنما هو في الحج فقط. وطواف الوداع وقته هو بعد رمي الجمار من اليوم الثاني عشر أو بعد الثالث عشر لمن لم يتعجل، وأما من طاف قبل ذلك فإنه لا يصح منه، لأن بعض الحجاج يظن أنه متى ما غادر طاف وخرج. والصحيح أن طواف الوداع أول وقته هو انتهاء المناسك، ولا يتصور انتهاء المناسك إلا ب زوال الشمس من اليوم الثاني عشر، وذلك هو وقت وجوب الرمي، هو الوقت المجزئ للرمي. فمن رمى بعد ذلك وتعجل فإنه بعد ذلك يطوف طواف الوداع. وأما من طاف بالضحى أو قبل ذلك بيوم ولو خرج من مكة فإن هذا لا يجزئ عن طواف الوداع، لأن طواف الوداع يكون بعد انتهاء المناسك. قال: فإذا أتى مكة متعجل أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع. فإذا أتى مكة متعجل، المتعجل هو الذي تعجل في يومين وكان تعجله في اليوم الثاني عشر، فإذا تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه للجمرات بعد الزوال فعند ذلك يشرع له طواف الوداع، ولكن لا يلزم في حق من تعجل في خروجه من منى أن يتعجل في خروجه من مكة، كما يظن بعض الحجاج أنه إذا تعجل لا بد أن يخرج من مكة ويطوف ويخرج مباشرة، هذا خطأ، فإن التعجل في الخروج من منى ولو بقي في مكة ما شاء الله أن يبقى، فعند ذلك إذا أراد الخروج يطوف لو بقي أسبوع أو أكثر، يبقى في مكة ما شاء ثم بعد ذلك يطوف طواف الوداع ويغادر، ولا يفعل العكس، لأن بعض الناس يبادر إلى طواف الوداع أول خروجه من منى ثم يبقى في مكة، هذا خطأ، إنما السنة بل هذا هو المشروع هو أن يبقى في مكة إذا رغب في الإقامة أو في الازدياد من الخير بكثرة الطواف والصلاة في المسجد الحرام، له أن يبقى ما شاء، ثم إذا أراد أن يسافر إلى أهله يطوف طواف الوداع ويخرج مباشرة ولا يطوف ثم يبقى. كذلك بعض من يشترون الهدايا يطوف طواف الوداع ثم يذهب إلى الأسواق ليتسوق ولربما بقي ليلة أو أكثر، هذا خطأ، من أراد شراء الهدايا أو شراء شيء من مكة عليه أن يشتري ما يريد ثم بعد ذلك يطوف طواف الوداع ويخرج. قال فإذا أتى مكة متعجل أو غيره، غيره يعني من لم يتعجل وهو أن بات ليلة الثالث عشر بعد رمي الجمار من اليوم الثالث عشر يشرع بعد ذلك طواف الوداع. طواف الوداع أوله هو اليوم الثاني عشر وليس لآخره وقت، بل متى ما بقي في مكة ما شاء الله أن يبقى يشرع له أن يطوف طواف للوداع ولو طالت إقامته قبل خروجه. وأهل مكة ليس عليهم طواف للوداع لأن هذا في حق الآفاقي الذي جاء من خارج مكة، وأما أهل مكة فليس عليهم طواف للوداع. قال ويكون ذلك إذا فرغ من جميع أموره، إذا فرغ من جميع أموره، يقصد الشيخ هنا بجميع أموره يعني ما يحتاج إليه من قضاء الحاجات وما يحتاج إليه من شراء الهدايا، فلا يطوف ثم يقضي حاجاته، وإنما يقضي أموره جميعا ثم يطوف، لقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، أمر الناس، الأمر هنا من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله، وإذا قال الصحابي أمرنا أو أمر الناس فهذا إما من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله تبارك وتعالى. أيضا مما يتعلق بأحكام طواف الوداع أن طواف الوداع كغيره من أنواع الأطوفة لا بد له من طهارة، ولهذا لا بد لمن أراد هذا الطواف أن يكون متطهرا، ولا يشرع فيه الرمل ولا الطباع لأن في فترة التحلل، ولو قدر أن بعض الحجاج ما وجد لباسا وبقي بملابس الإحرام فلا بأس أن يطوف بلباسه الذي هو عليه. ويشرع له أيضا صلاة ركعتين خلف المقام إذا تيسر، ويشرع ما يشرع في غيره من أنواع الأطوفة، الدعاء والذكر، تقبيل الحجر، استلام الركن اليماني، ويكون آخر عهد الحاج بالبيت، ويرخص في هذا الزمن اليسير، مثل لو أنه طاف وأقيمت الصلاة أو أذن لفريضة فلا بأس أن يبقى ويصلي ثم يخرج. وأما إذا طال الفصل وبقي وقتا طويلا فإن الذي ينبغي لمن بقي بعد طوافه وقتا طويلا أن يعيد طواف الوداع. كذلك لا بأس إذا خرج من مكة أو من الحرم ووجد شيئا في طريقه فأراد أن يشتريه لا بأس دون أن يذهب إلى الأسواق، ما كان في الطريق من شراء بعض الأمور الضرورية كشراء يعني طعام أو ماء أو عصير أو غير ذلك لا بأس، ولا يشدد الحاج على نفسه، لأن بعض الناس يظن أنه إذا طاف طواف الوداع أنه لا يجوز له حتى أشرب الماء في مكة، هذا خطأ، ولكن لا يتسوق ويطيل المكث، إن كان في الطريق فوجد شيئا واشترى لا بأس. وكذلك إذا كان مرتبطا بحملة فحدد وقت الانطلاق وطاف وجاء ينتظر انطلاق الباص أو السيارة ثم تأخر السائق أو من يقوم على الحملة أو بعض الرفقة وهم ينتظرون يقولون الآن نذهب بعد قليل نذهب، هذا لا شيء عليهم ولو طال وقتهم، لأن أحيانا بعض الحملات تتأخر لظروف طارئة ولا يؤخرهم إلا انقضاء تلك الحاجة، فهؤلاء لا شيء عليهم. وأما إذا تأجل السفر، مثال ذلك حدد السفر مثلا بعد المغرب أو بعد العشاء ولما رجع الحجاج قيل لهم تأجل السفر إلى غد بعد الظهر، فهنا يجب عليهم أن يرجعوا ويطوفوا قبيل مغادرتهم طوافا للوداع. أما لو بقوا إلى هذا الوقت وهم ينتظرون بعض الرفقة أو إصلاح السيارة وهم لا يدرون متى ينطلقون، بحيث لو ذهب من يريد الطواف لربما غادروا في وقت ذهابه، فإن هذا يبقى ينتظر لأنه لا يدري متى سيخرج. أما إذا حدد وقت بعيد ويمكن أن يطوف الحاج ويرجع فيجب عليه الطواف. كذلك من طاف طواف الوداع ثم بعد ذلك تغيرت نيته وأراد الإقامة بمكة أو عرض له عارض لا شيء عليه، لكنه إذا أراد أن يخرج يطوف طوافا آخر للوداع، يكون آخر عهدهم بالبيت. آخر عهدهم بالبيت المقصود بمكة، ولا يفهم من هذا أن آخر عهد بالبيت هو أنه يطوف ثم يذهب إلى فندق من الفنادق ويقول أنا لن أذهب إلى البيت بعد ذلك، أنا طفت طواف الوداع. مقصود بالبيت الحرم وأنه لا يبقى في مكة. واختلف العلماء في من خرج عن حدود الحرم، يعني لو أنه طاف طواف الوداع وخرج حدود الحرم وبات ليلة خارج الحدود، بعض العلماء يقول هذا غادر الحرم ليس عليه شيء، وبعضهم يقول ما دام أنه في مكة ولم يفارق المباني ولو كان خارج الحدود فعليه أن يعيد الطواف أو يخرج بحيث يفارق مكة في حدودها والمباني المتصلة بها. أيضا اختلف في من طاف طواف في من خرج هل يرجع ويطوف طواف الوداع أم لا، هذه المسألة خلافية. وعمر رضي الله عنه أمر بعض من خرج خارج الحرم أن يرجع ويطوف، وقيل إن هذا أيضا فيه تفصيل، فإذا كان في مكان قريب لا يبلغ مسافة قصر يرجع ويطوف، وإذا كان في مكان بعيد فإنه لا يرجع ويطوف ولكن وجب عليه الدم. وقال بعض العلماء أنه متى ما غادر الحرم وخرج خارج الحرم حدود الحرم فإنه لا يجزئه لو رجع، وإنما ينتقل إلى الفدية وهو ذبح ذبيحة لفقراء الحرم. في حديث ابن عباس قال: إلا إنه خفف عن المرأة الحائض، خفف عن المرأة الحائض، وذلك لحديث صفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، لقصة صفية رضي الله عنها أنها حاضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ وظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقيل له: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنها طافت طواف الإفاضة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يرتحلوا وأن ترتحل معهم، فدل هذا على أن الحائض إذا طافت طواف الإفاضة فإنها لا تحبس أهلها بانتظار طواف الوداع، وإنما يسقط عنهم. ودل الحديث أيضا على أن المرأة إذا لم تطف طواف الإفاضة وجاءها الحيض فإنها تحبس أهلها ينتظرونها حتى تطهر ثم تغتسل ثم تطوف طواف الإفاضة. وكذلك في حكم الحائض المرأة النفساء التي جاء النفاس فإنها لا تنتظر وإنما تخرج إذا طاف الطواف الإفاضة. قال: فإن ودع ثم اشتغل بشيء غير شؤون السفر كتجارة ونحوها أو أقام بعده أعاد طواف الوداع. فإن ودع ثم اشتغل بشيء، طاف طواف الوداع ثم اشتغل بشيء غير شؤون السفر، مثل ذهب يتسوق، هذا ليس من شؤون السفر. شؤون السفر مثل أن يبحث عن سيارة يريد أن يخرج، أو استقل السيارة فتعطلت، أو ينتظر رفيقا في السفر تأخر. أما الأمور التي ليس هي من شؤون السفر مثل إنسان يشتري هدايا أو يريد أن يزور صديقا في مكة أو قريبا، فهذه ليست من شؤون السفر. قال: كتجارة ونحوها، مثل ذهب يزاول التجارة يشتري أو يبيع بقي، فلا بد أن يطوف أن يعيد طواف الوداع. أو أقام بعده، أقام إقامة من غير شغل، بقي أياما في مكة، فإنه يجب عليه أن يطوف طواف الوداع مرة ثانية. قال: ومن أخر طواف الزيارة فطوافه عند الخروج أجزأه عن طواف الوداع، لأن المأمور أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل، ولأنهما عبادتان من جنس فأجزأت إحداهما عن الأخرى. من أخر طواف الزيارة لم يطف يوم النحر وأخره إلى وقت خروجه من منى، بقي عليه طواف للإفاضة وطواف الوداع. فإذا طاف طواف الإفاضة ونوى به طواف الإفاضة مع طواف الوداع ثم خرج مباشرة فيجزئه هذا الطواف عن الإفاضة والوداع. قال المصنف: لأن المأمور أن يكون آخر عهده بالبيت، وقد فعل، هذا آخر عهده بالبيت. قال: ولأنهما عبادتان من جنس واحد، طواف هذا طواف، فتداخلت العبادتان. وهذا فيه تفصيل، ليس كل العبادات التي تكون من جنس واحد تتداخل، وإنما يقول العلماء يدخل المفضول في الفاضل. مثال ذلك: من دخل المسجد ويريد أن يصلي الراتبة وهو مأمور بأن يصلي تحية المسجد، فإذا صلى الراتبة دخلت في ذلك تحية المسجد. كذلك لو دخل ووجد الصلاة قد أقيمت فإن الفريضة تجزئ عن تحية المسجد وليس العكس، فلو صلى تحية المسجد فلا تجزئه عن الراتبة إذا نوى بها تحية المسجد. وكذلك في تغيير النية فإنه ينتقل من الأعلى إلى الأدنى، مثل لو شرع في فريضة ثم بدأ له أن يجعلها نافلة، مثل إنسان فاتته الصلاة فلم يجد جماعة فدخل في صلاته الفريضة، وبينما هو في الركعة الثانية منها وإذا تقام الصلاة بجانبه، يجوز أن يجعلها نافلة ويسلم ويدخل مع الجماعة لأداء الفريضة، وليس العكس، بحيث لو صلى الراتبة ثم بدا له بعد ذلك أن يجعلها فريضة هذا لا يجزي. وهذا باب دقيق فيه تفاصيل كثيرة في مسألة تداخل العبادات وما يدخل بعضها في بعض، إذا تحقق المقصود الشرعي بالأمر فإنه أجزى، مثل تحقق المقصود الشرعي بأن لا يجلس حتى يصلي، فإذا صلى دخلت تحية المسجد في هذه الصلاة التي يصليها. وكذلك هنا أن يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، فطاف طواف الإفاضة ودخل فيه طواف الوداع مثل تحية المسجد تماما. ولكن إذا أدى طواف الإفاضة في وقت يوم النحر وطاف طوافا آخر للوداع في وقته فهذا أفضل وأكمل، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الحجاج الآن يسألون عن هذه المسألة، حتى أصبح في مفهوم كثير من الناس وكأن الأصل هو تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع، هذا خطأ، هذه رخصة، وأما الفضيلة فهو أن يطوف طواف الإفاضة في وقته. وينبغي للحاج أن تكون همته أن يسأل عن الأفضل لا عن الأسهل. كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام دلني على أفضل العمل، أي العمل أفضل، كانوا يسألون عن أفضل العمل. وبعض الناس اليوم يسأل عن أسهل العمل، المسلم ينبغي أن تكون همته عالية يسأل عن الأفضل لا عن الأسهل، لأن هذه الحياة ستنقضي وما بذلته من جهد وتعب في العبادة فستجده أمامك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصبك، فليس الذي طاف طوافا للقدوم وطوافا للإفاضة وطوافا للوداع كالذي طاف طوافا واحدا، طواف القدوم سنة تركه، طواف الوداع واجب فجمع بينه وبين طواف الإفاضة فطاف لحجه طوافا واحدا، حجه صحيح، لكن ليس هو كالذي طاف ثلاثة أطوفة، طواف لقدومه طواف للإفاضة وطواف آخر للوداع. وهذا مثل الذي دخل المسجد والصلاة تقام فصلى الفريضة وبادر إلى الخروج بعدها مباشرة، كم بين هذا الذي فعل ما فعل وبين الذي جاء مبكرا وأدرك الأذان وأجاب المؤذن ولما فرغ من الأذان قام وتنفل ودعا الله وقرأ القرآن ثم قام وأدى الفريضة ثم جلس يذكر الله ثم تنفل، فرق كبير. لكن هذه الفضائل والمراتب لا يدركها الناس اليوم، يوم القيامة سيظهر الفضل. فالمسلم دائما ينبغي أن تكون له همة في أن يفعل الأفضل، مثل ما لنا همم في الدنيا، الآن همم أهل الدنيا يتنافسون فيها، ما يريد الواحد منا أن يكون هناك أفضل منه، كل إنسان يريد أن يكون أفضل الناس في الدنيا، والسلف كان الواحد منهم يسعى أن يكون أفضل الناس في الدين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في ماذا؟ في أمور الآخرة، أما الدنيا نهينا عن التنافس فيها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أخشى عليكم الفقر، وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتتنافسوا فيها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم. انظروا إلى التنافس الممدوح والمرغب فيه والتنافس المذموم. تنافس في الدين، هذا هو الممدوح، هذا الذي كان عليه أصحاب الهمم. موسى نبي الله ورسوله وكليمه لما بلغه عن الخضر أن عنده من العلم ما ليس عنده ارتحل حتى يحصل هذا العلم الذي عند الخضر ويفضل عليه، همة عالية. ولهذا كل نبي من الأنبياء يتطلع إلى أعلى المراتب، وهم الأنبياء والرسل مع ما شرفهم الله به من تلك المراتب. فهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو رخصة، وهو الجمع بين طواف الإفاضة والوداع، ولكن ينبغي للحاج دائما أن يسعى أن يكون حجه مثل حج النبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يسأل ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل له فعل كذا التزم. كان بعض السلف يقول: من قال سنة هو واجب فهو زنديق. لا يقصدون بذلك إنكار أن هناك سنة واجب، لكن بعض الناس يسأل: قال هذا سنة ولا واجب؟ قال هذا سنة، قال خلاص نؤدي الواجب. هذه عدم رغبة في الخير. لا شك أن الإنسان لا يؤاخذ بتركه للسنن، لكن يخشى لمن رغب عن السنة أن يتطرق الخلل إلى الواجب، وهذا شيء مجرب ومعروف. ما قصر أحد في السنن إلا أدى هذا إلى تقصيره في الواجبات، لأن الإنسان بينه وبين الشيطان صراع. فالعاقل يجعل الصراع بينه وبين الشيطان على الأقل في النوافل، يصارعه في قيام الليل، في صيام النفل، في الأذكار. أما الفرائض فليس له مطمع فيه، وإذا ظفر الشيطان بالإنسان في ترك النوافل طمع في الفرائض، وهكذا لا يزال يتدرج بالإنسان إلى أن يخرجه من الدين بالكلية. قال: وإن خرج قبل طواف الوداع رجع إلى مكة وجوبا للوداع. هذا على قول من يقول أنه إذا خرج فإنه يرجع ويطوف طواف الوداع، ومن يرى أن طواف الوداع يفوت بخروجه من مكة يقول قد فات وقته وإنما تجب عليه الفدية. قال: فإن شق رجوعه أو بعد عن مكة مسافة قصر فعليه دم. هنا نبه الشيخ على أنه إن شق رجوعه، وهذا دليل على أنه إن لم يشق رجوعه فإنه ينبغي له أن يرجع، لكن شق عليه الرجوع، صعد الطائرة وأقلعت الطائرة أو ذهب إلى مكان بعيد فإنه يفدي، أو بعد عن مكة يعني ذهب مسافة بعيدة، وهذا على قول من يقول أنه ابتعد مسافة قصر فإنه لا يرجع. قال: ولا وداع على حائض ونفساء، أي أن الحائض والنفساء إذا عرض لها الحيض بعد طواف الإفاضة فإنها تخرج وليس عليها طواف للوداع، وأما إذا لم تطف طواف الإفاضة فإنه يجب عليها أن تطوف طواف الإفاضة ثم بعد ذلك تطوف طواف للوداع. وليس المقصود أنها لو عرض لها الحيض سقط عنها طواف الوداع بالكلية، وإنما يجب عليها طواف للإفاضة ثم تخرج. لا، من طاف الطواف الإفاضة وعرض لها الحيض فإن طواف الوداع لا يحبسها، تخرج. وأما إن لم تطف طواف الإفاضة فإنها تبقى وتطوف طواف الإفاضة ثم بعد ذلك تطوف للوداع إذا بقيت بعد طواف الإفاضة، وإذا نوت بطواف الإفاضة الوداع وخرجت يجزئها ذلك كما تقدم. نعم.
المصنف رحمه الله: ثم بعد وداعه يقف في الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة إن أمكن، ويلصق به جميع بدنه ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، واحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف: ثم بعد وداعه يقف في الملتزم. والملتزم اختلف فيه، وأرجح الأقوال فيه أنه بين الحجر بين الحجر الأسود وباب الكعبة، وقيل أنه بعد الباب، من الجهة الأخرى من الكعبة، وقيل أن التزام الكعبة أنه يشرع في كل جهاتها، وقد نقل عن كثير من الصحابة وعن بعض السلف أنهم التزموا دبر الكعبة، ودبر الكعبة هو المكان الذي يقابل الباب من الجهة الأخرى، وهو الحائط الذي قبل الركن اليماني. وقيل إن بعضهم يلتزم في حجر إسماعيل، وقيل إن الملتزم تحت باب الكعبة وهو الحطيم. وقد رجح بعض أهل العلم أن التزام الكعبة أنه يشرع في كل جهاتها، ولكن الملتزم أفضل. والتزام الكعبة أيضا مختلف في أصله، هل هو مشروع أو غير مشروع؟ ذهب بعض أهل العلم إلى مشروعيته، والصحيح أنه مشروع لما صحت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه أنهم التزموا الكعبة، كما جاء في بعض الأحاديث التي حكم بعض أهل العلم بتحسين أسانيدها، وأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد التزم حائط الكعبة من الحجر من الركن الأسود إلى الركن الآخر، يعني الجهة التي فيها الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وسط أصحابه وقد التزموا هذا المكان. وصفة الالتزام هو أن يلصق صدره بالكعبة ويمد يديه إلى أعلى. وقيل إنه إن لم يتيسر ذلك وقف مستقبل الكعبة بعد أن يدنو منها ويكون قريبا منها تماما ويدعو. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الملتزم أو التزام الكعبة لم يثبت، وذلك بناء على اختلاف في تصحيح الحديث في التزام النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة. والشيخ هنا ممن يرى الوقوف بالملتزم والدعاء، ثم ذكر هذا الدعاء، وهذا الدعاء مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكنه لا يلزم أن يكون الدعاء عند الملتزم هو بهذا الدعاء، فإن هذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإن دعا به أو بغيره جاز. والأولى أيضا أن لا يظن أن هذا الدعاء كالأذكار المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم تشرع في بعض الأماكن كالدعاء الذي يكون عند الصفا وعند المروة، هذا ثابت بالسنة. وأما هذا فإنه دعاء من الصحابي، ولو دعا به أو بغيره جاز. والدعاء في الملتزم هو بعد الوداع، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم أن يكون بعد الوداع، وإنما يشرع قبل الوداع وبعده. وهذا أيضا يراعى فيه عدم الزحام، فإذا شق على الناس أو كان هؤلاء الذين يلتزمون البيت فيه مشقة على الناس، فإنه لا يجوز أن يطلب فضيلة بإذاء المسلمين. وكذلك إذا وجه القائمون على تنظيم الحجيج من الذين ينظمون سير الطواف من المسؤولين والشرطة أو إدارة المسجد الحرام، فيجب أن يلتزم ما وجهوا به، والتزام أوامرهم مقدمة على الوقوف بالملتزم، لأن هذا واجب وهذه نافلة، والسمع والطاعة لولاة الأمور مقدم على فضائل الأعمال، خاصة إذا تعلق بهذا مصلحة كما هو ملاحظ الآن، يعني ازدحام الناس حول البيت، فلو كل من طاف التزم البيت لشق على نفسه وعلى الناس. ولكن من تيسر له ذلك في غير أوقات الحج وازدحام الناس في مواسم العمرة ووجد فراغا وفعل هذه السنة له أجرها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: صفة العمرة. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه، فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل. ولا بأس بالعمرة في السنة مرارا، كما هو مروي عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، غير أنه يكره الموالاة بينهما وإكثار منها باتفاق السلف، والإكثار من الطواف بالبيت في حق الغريب أفضل من نوافل الصلاة.
قال المصنف رحمه الله: صفة العمرة. والعمرة أيضا واجبة على المسلم كوجوب الحج في العمر مرة، فلو اعتمر في غير أشهر الحج فعمرته صحيحة، وليس للعمرة وقت مخصوص، بل أنها تشرع في كل أيام السنة، وكذلك تشرع في أشهر الحج، فإذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه فهذا هو التمتع، وإذا قرن بين الحج والعمرة فهذا هو القران. وعمرة المتمتع باتفاق العلماء أنها مسقطة للفريضة، وأما عمرة القارن ففيها خلاف، لأنها ليست عمرة مستقلة. قال المصنف: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه. صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات، من جاء إلى مكة من الآفاقيين الذين يكونون في بلدان بعيدة وأراد العمرة يجب عليه أن يحرم من الميقات، كما أنه مأمور بذلك في الحج كذلك في العمرة. أو من أدنى الحل من مكي ونحوه، أو من أدنى الحل لأهل مكة أو من مكانه الذي هو فيه ممن كان قريبا من مكة، فإنه يحرم من مكانه. وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فإنهم يخرجون للإحرام بها إلى الحل، وليس لأهل مكة ميقات مخصوص كما يظن البعض أن التنعيم هو ميقات أهل مكة، وإنما التنعيم اشتهر بين الناس لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت منه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أن تحرم منه لخصوصية في التنعيم، ولكن قال العلماء كان أقرب الحل إلى مكة. ومن كان في الجهات الأخرى وخرج إلى الحل وأحرم بعمرته ثم دخل وطاف وسعى فإحرامه صحيح. فالمقصود هو أن يخرج إلى الحل، ولهذا قال المصنف أو من أدنى الحل، من أدنى الحل يعني متى ما خرج خارج حدود الحرم جاز له أن يحرم. وكذلك لو أنه خرج من غير قصد العمرة ثم طرأ له ونشأت له نية فإنه يحرم من المكان الذي هو فيه، مثل أهل مكة لو خرج المكي إلى جدة ثم بعد أن فرغ من حاجته في جدة قال لو اعتمرت، نشأت له نية وهو في جدة، فهذا يحرم من جدة، ولا نقول يرجع إلى الحل، وإنما من مكانه الذي هو فيه. قال فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل. ذكر الشيخ رحمه الله مناسك العمرة باختصار شديد وفي إيجاز مفيد، قال فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل، هذا يسميها العلماء بيان، وهو الإيجاز في الكلام، ويعده العلماء من قوة البيان في أن يعبر المتكلم عما يريد بعبارات موجزة، كما ذكر هنا لخص أحكام العمرة في نصف سطر، قال فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل. فإذا طاف طواف العمرة وهو ركن من أركان العمرة، وسعى وهو سعي العمرة وهو ركن ثاني، والعمرة لها ثلاثة أركان الإحرام والطواف والسعي. الإحرام هو نية الدخول في النسك، وواجباتها الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير. قال فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر، لأن النسك يتعلق بالحلق أو التقصير، ولهذا خير المصنف بين الأمرين حلق أو قصر. قال بعض العلماء إذا كانت عمرته قريبة من حجه فالأولى أن يقصر حتى يبقي شيئا من الشعر لتحلله في حجه، وقد فعل الصحابة رضي الله عنهم هذا لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ووصلوا إلى مكة في رابع ذي الحجة وأمرهم أن يتحللوا قصروا حتى يبقى شيء من الشعر لتحللهم في الحج. وإذا كانت العمرة بعيدة عن حجه مثل من اعتمر في شوال أو في أول ذي القعدة أو في منتصفها بحيث ينبت الشعر فلو حلق أفضل، ولكن إذا قصر فقد أدى النسك، والتقصير هو أن يقصر من عموم شعر الرأس ولا يأخذ من بعض أجزاء من الرأس، وإنما يقصر من عموم الشعر. قال ولا بأس بالعمرة في السنة مرارا كما هو مروي عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وغيرهم، روي عن بعض الصحابة أنه لا بأس بالاعتمار في السنة مرارا. قال غير أنه يكره الموالاة بينهما، الموالاة بين العمر بمعنى أنه كلما اعتمر اعتمر عمرة أخرى، ويوالي بين الاعتمار ويوالي بين العمر، فإن هذا كما نقل المصنف هنا أن السلف كرهوا هذا، قال غير أنه يكره الموالاة بينهما وإكثار منها باتفاق السلف. هذه المسألة محل خلاف بين السلف، وهو الإكثار من العمر بحيث يعتمر في كل يوم عمرة لأهل مكة من كان قريبا من مكة، أو في الشهر مرارا، هذا بعض السلف كرهه. وفرق بين أن يعتمر أو أن يكثر من العمر وبين الموالاة، الموالاة أن تكون مستمرة، وهذا الذي كرهه السلف. وبعضهم قال لا بأس به لأنه عمل صالح، والإكثار من الأعمال الصالحة مشروع. وبعضهم نظر إلى الحلق والتقصير، قال إذا كان في وقت يمكن أن ينبت فيها الشعر فلا بأس، وحد بعضهم 10 أيام، وليس فيه دليل يدل على التحديد، لكن المبالغة في الاعتمار كثيرا لم تكن من عهد السلف ولم تكن من عملهم، بل كره بعضهم هذا. وهذا نقله الشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المحققين، وكذلك ابن قدامة، وبعض العلماء يرى أنه لا بأس بالإكثار. الشيخ عبد العزيز كان يفتي بهذا، قال لو اعتمر 100 عمرة لا بأس أو 1000. فالعلماء رحمهم الله مختلفون في هذه المسألة، ولكل دليله واجتهاده. قال والإكثار من الطواف بالبيت في حق الغريب أفضل من نوافل الصلاة. الإكثار من الطواف بالبيت في حق الغريب يعني غير المكي أفضل من نوافل الصلاة. لماذا؟ لأن إقامته بمكة قليلة، فيستثمر هذا الوقت في كثرة الطواف بخلاف المكي. ولهذا من استطاع أن يكثر من الطواف في غير زحام، أما إذا وجد الزحام فمن فقه الرجل أن يرفق بنفسه وبالمسلمين، فإن تزاحم الناس على الطواف في مثل هذه الأيام لربما شق على بعض من يؤدي النسك والفريضة والمتنفل عن سعة وعن طلب لفضيلة، والرفق بالمسلمين فضيلة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن علم الله أنه لم يترك الطواف إلا رفقا بالمسلمين فيرجى إن شاء الله أن له الأجر وأجر الرفق. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. نقول السائل إذا كان الحاج مفردا ويخرج من المدينة في اليوم 7 من ذي الحجة، فهل يحرم من الميقات ويبقى على إحرامه أو يحرم من مكة في اليوم 8؟
لا، من خرج من المدينة فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات، بل حتى أهل مكة لو جاءوا إلى المدينة وهو في رجوعه من المدينة إلى مكة يريد الحج والعمرة فيحرم من الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وهذا ظاهر أن من أتى على هذه المواقيت من غير أهلها أحرم منها.
قل السائل هل التصريح للحج يكون شرطا للحج أو ركنا من أركان الحج؟
التصريح للحج واجب من واجبات الحج ومتعين، لأن ولي الأمر أمر به، ولأن المصلحة فيه ظاهرة في الرفق بالمسلمين، حتى إن بعض العلماء يقول من حج من غير تصريح وحصل ازدحام ومات بعض المسلمين يخشى عليه أن يتحمل إثم قتل المسلمين لأنه خرج بغير إذن ولي الأمر. وهذا الباب وهو السمع والطاعة لولاة الأمور ضعف في هذا العصر من يعتني به إلا من رحم الله، حتى بعض من ينتسب للعلم، والعبادة كلما قل من يعمل بها إذا قام بها بعض المسلمين فهذا من التزام السنة عند ترك الناس لها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان يكون للعامل أجر 50. قال الصحابة منا أو منهم؟ قال بل منكم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء قال هم المتمسكون بسنتي عند فساد أمتي. مع أن الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمور في كتاب الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الولاة قال له بعض من سأله كيف إذا ولي علينا ولاة يطالبوننا حقهم ويبخسوننا حقنا؟ قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني تقصيرهم سيتحملونه يسألون عنه، ونحن حملنا السمع والطاعة وهم حملوا الرفق بالمسلمين والعدل. فإذا قصر الوالي فتقصيره لا يحمل على التقصير في حقه. وهذه قاعدة دائما في باب الولايات، يعني في حق المرأة مع زوجها والأبناء مع أبيهم والأرحام، إذا قصر الغير في حقك فلا تقصر في حقك، لأن الأمر هنا ليس هو تجارة دنيوية ومكافأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المواصل بالمكافئ وإنما هي طاعة لله، كما قال العلماء من عصى الله فيك فلا تعصيه فيه، أنت تراقب الله. وجاء في حديث عبادة وغيره بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أثرة علينا. في المنشط والمكره يعني ما تنشط له وتكره تسمع وتطيع، وعلى أثرة علينا حتى مع وجود الاستئثار بالحقوق وبالوظائف وبغيرها، هم عليهم ما حملوا وأنتم عليكم ما حملتم. هذا الباب للأسف قل في المسلمين اليوم من يتدين بهذا الأصل العظيم، بل أصبح من يتدين بالسمع والطاعة يتهم بالعمالة وأنه مداهن، وأن الشجاع هو الذي يعصي ولاة الأمور على الملأ وينفر ويدعو للخروج. هكذا فهم بعض المسلمين اليوم، مع أن هذا أصل عظيم مقرر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسبب الإخلال بهذا الأصل ترون الفوضى الآن موجودة في بلاد المسلمين اليوم بسبب الإخلال بهذا الأصل، خروج وفتن وتشهير وطعن في الولاة حتى ضعف الولاة، وبضعفهم ضعف المسلمين عن الجهاد، وبضعف المسلمين عن الجهاد تسلط عليهم أعداؤهم. وهكذا ما ترك المسلمون شيئا من الدين إلا سلط الله عليهم أعداءهم. كان قديما الحاكم هو رجل بمليون رجل يأتمرون بأمره مليون بل ملايين، وأما اليوم في كثير من البلدان الإسلامية تضعف السلطة حتى إنه لربما كان الحاكم لا يمثل إلا نفسه. في عهد معاوية رضي الله عنه لما حصل بينه وبين علي رضي الله عنه بينهما خلاف، طمع الروم في ثغور المسلمين في الشام، فلما سمع معاوية بهذا أرسل إلى ملك الروم في ذلك الوقت قال له لتنتهين عن هذا أو اصطلحت أنا وابن عمي على حربك، فرجع لأنه يعرف معنى أن يجتمع المسلمون على حربهم، والأعداء لا يطمعون في المسلمين إلا في حال تفرقهم. فهذا الباب ضبطه فيه مصلحة للمسلمين في الدنيا والآخرة، والإخلال به سبب للذل. والآن الذين يدعون إلى الجهاد هم أول من يقف عثرة أو حجر عثرك كما يقال في وجه الجهاد. من الذي يجاهد بأناس لا يسمعون ولا يطيعون؟ ما في حاكم يجاهد بأناس لا يسمعون له ولا يطيعون. قال مرة بعض الشباب متحمسين للجهاد ويكفرون من أجل الجهاد، قلت لو أن حاكم من حكام المسلمين خرج بكم في جيش ولما أشرفتم على اليهود وتمكنتم من قتلهم قال أمسكوا لا تطلقوا رصاصة، من الذي يلتزم بهذا الأمر؟ فضحكوا. قلت مقتضى الشرع لو تمكنتم من قتل اليهود لا تقتلوهم بأمر الحاكم. قلت إذا بلغ فقهنا بالجهاد إلى هذا الحد سنجاهد، أما قبل هذا لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل حذيفة في غزوة الخندق وقال له لا تحدث شيئا، يقول وقد رأيت أني لو تمكنت من قتل أبي سفيان لقتلته، ولكنه تذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تحدث شيئا. هنا السمع والطاعة، هنا الفقه. هذا الآن نحن في الحج، الآن ننازع في الحج وينازع ولاة الأمور في الحج، فكيف بالجهاد؟ فهذا الأصل العظيم ضبطه من مصلحة المسلمين في الدنيا والآخرة وهو عزهم، وأعداء الإسلام أدركوا هذا الأمر، ولما رأوا تفرق المسلمين وضعف السمع والطاعة فيهم تجرأوا عليهم. فهذا الذي جره هو القول والحديث عن الحج بالتصريح، فهذا بإجماع حكام المسلمين أن الحج بالتصريح ضرورة شرعية ومصلحة شرعية، ويجب على جميع المسلمين أن يلتزموا بها. نعم.
يقول السائل هل الذكر والدعاء عند الصفا والمروة في كل شوط؟
نعم، يشرع الذكر والدعاء والتكبير على الصفا والمروة في كل الأشواط حتى في الشوط الأخير. نعم.
يقول السائل هل يكون للمفرد تحلل أول، بمعنى إذا رمى هل يحلق ويتحلل أم عليه أن يطوف طواف الإفاضة؟
كل الحجاج في التحلل ليس هناك فرق، القارن والمتمتع الذي فرغ من عمرته وهو الآن في الحج، والمفرد والقارن إذا رمى الحاج جمرة العقبة فإنه يجوز له أن يحلق ويتحلل، ثم بعد ذلك يبقى طواف الإفاضة للجميع، ومن لم يسعى سعي الحج لا بد من السعي للتحلل الكامل. وأما التحلل الأصغر فيكون برمي جمرة العقبة وحلق الرأس، ثم يستبيح بعد ذلك اللباس والطيب وقص الشعر. نعم.
قل السائل هل الذي يحج عن غيره مثل أجر المحجوج عنه، وهل يدخل في حديث رجع كيوم ولدته أمه؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت امرأة صبيا وقالت ألي هذا حج، قال نعم ولك أجر. فهذا الحديث أصل في أن من حج عن غيره فالحج لمن حج عنه والأجر لمن قام بأداء هذا النسك، فنقول لمن أدى الحج عن غيره له أجر الإحسان والحج لمن حج عنه. ولكن معلوم أن الحاج إذا حج عن غيره يقف في عرفة ويدعو، وفي هذه المواطن يدعو لنفسه ولمن حج عنه، وصلاته في جمع المسلمين وفي مشهد عرفة وفي ليلة مزدلفة صلاته لنفسه ودعاءه لنفسه، فله خير عظيم مع إحسانه للمسلم.